الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد الآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا تطاينا فعلى عجاه المجمعين الله أرحمنا برحمتك يا رب. كان الكلام في أن الزكاة ذكرت في الآيات المكية وهذا إنصافا مما لا إشكال فيه، لكن يذكر أن هذه الآيات المكية التي تعرضت للزكاة تمتاز بأمور. الأمر الأول أنه ليس التعبير في هذه الآيات دائما عن الزكاة، بل قد يكون التعبير بإطعام الطعام، يكون التعبير مثلا مساعدة الفقراء، يكون التعبير بهذا العنوان. وهذا المطلب إجمالا صحيح لا إشكال فيه. هذه النقطة في الآيات المكية يعني إصرار كان موجود على أنه على المسلمين حتى من أوائل البعثة وأوائل الدعوة سلام عليكم أن يكون عناية لهم بالفقراء، عناية لهم بالمحتاجين. مثلا نذكر طبعا آية وآيتين ليس ربنا عليه السلام في السورة المباركة المدثر، وهي من أوائل ما نزلت على رسول الله، قيل هي أول آية سورة يعني بعد سورة إغراء، على أي لا إشكال من أوائل ما نزلت على رسول الله، جاء في الآيات اللي بعد 40 في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ونطعم المسكين ليس فيها ولم نكن لا نزكيه نطعم المسكين، يعني جعل إطعام المسكين عدلا للصلاة. وفي القرآن غالبا الزكاة تجعل عدلا للصلاة، فيقال أن في آيات مكة من خصائص آيات مكة أن في جملة منها لم تذكر لفظ الصلاة وإنما ذكر مفادها إطعام المساكين الأيتام، مثلا مراقبة الأيتام، ولم تذكر لفظة الصلاة زكاة في جملة منها. هذه الخصيصة الأولى لآيات الزكاة المكية، وإنصافا صحيح هنا عدة آيات لا تختص بهذا المورد، أنا أذكر النموذج. إنصافا هذا الكلام صحيح، إجمالا هذا الكلام في محل. النقطة الثانية في آيات مكية يقال إنها لا تدل على الوجوب لأن الوجوب صار في المدينة، فإنما تدل على الرجحان، وأما الوجوب فلا. مثلا ولم نكن نطعم المسكين ولا يحض على طعام المساكين الآية المباركة، فكان هناك ترغيب وتشويق للإطعام وللزكاة. فمن خصائص آيات مكة عدم الوجوب، من خصائص آيات المدينة الوجوب، الفرق بينهما. المشكلة الآن، وهذا ما حاول جمع من العلماء منهم ما جاء في كتاب فقه الزكاة لهذا المعاصر أن يجمع بين آيات مكة وآيات المدينة بهذه النقطة، أن آيات مكة فيها رجحان ترجيح، أما آيات مكة فيها أمر. آيات المدينة ففيها أمر وآتوا الزكاة، فمن الفوارق بين الآيتين بين الصنفين من الآيات المكية المدنية هذه النقطة. آيات الزكاة
آتوا الزكاة،
همين ميگن لذا ميگن آتوا الزكاة نده. أعرض بخدمتكم يمكن أن يناقش أولا كما سيأتي إن شاء الله في الفارق الثالث، لما يقول وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، هذه آية مكية لا إشكال فيه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتبر نفسه استمرار الأنبياء السابقين، ما كنت بالأم من الرسول، فيستفاد أن الأمر بالصلاة والزكاة في أنبياء السابقين موجود. نذكر إن شاء الله نفس اليوم. أو إلى ذلك فأولا خب يستفاد من هذا أنه كما كان هناك أمر بالصلاة أمر بالزكاة، فكما أن شرائع السماء تشتمل على الصلاة تشتمل على الزكاة، أوصان بالصلاة والزكاة. وفي سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين لا أن يقول والذين هم للزكاة فاعلون، ظاهرا على الذين هم على الصلاة يحافظون والذين هم للزكاة فاعلون. يستفاد من هذا من مقارنة الزكاة بالصلاة أنهما من مال واحد. هاي آية مكية أيضا، خب اونم یک مراتب لغ واجب، خب بلا اشکال حرام.
حالا اون مراتب الزكاه
هذه الزكاه معنى العام اللي يشمل حتى الصدقه. خب بالمعنى العام الصدقه بعد ذلك حدد الشرع الصدقه، فاصل ان الانسان يتصدق من ماله ان امكن واجب، اصل الوجوب بس خصوصيات في مبه. خشوع
در نماز واجب،
حالا اون خشوع محل کلام که چیه مثلا؟ اون محل کلام. اما من جملة الآيات في سورة المزمل، الآية الأخيرة وهي آية مطولة في سورة المزمل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه، الآية الأخيرة هي، وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وعظم أجر أستغفر الله إن الله غفور رحيم. خب هذه الآية المباركة هي آخر آية من سورة المزمل، وسورة المزمل بعد المدثر يعني متقاربة جدا، يعني سورة المزمل مكية جزما مما لا إشكال فيه. نعم، وجاء في بعض كتب التفسير عن جملة من المفسرين أن هذه الآية أيضا مكية، حتى هذه الآية، فإذا كانت هذه الآية مكية صريحة بآتو الزكاة وأقيموا الصلاة بآتو الزكاة، هي صراحة بذلك. نعم، لعل المشهور بينهم أن الآية مدنية وليست مكية، ويقال أن الآيات التي طويلة أصولا ليست مكية. يعني هناك عدة ضوابط لمعرفة الآيات المكية والمدنية، بناء على بعض ضوابط الآية مدنية إنصافا. أضف إلى ذلك قوله تعالى وآخرون يضربون وآخرون يقاتلون في سبيل الله، آيات القتال جزماً في المدينة مما لا إشكال. فطول الآية، الآية طويلة جداً بخلاف الآيات السابقة. وذكرنا أن بعض المعاصرين حاول أن يستفيد من طول الآية وقصر الآية زمان النزول، يعني كلما كانت الآية أطول فهي متأخرة في الزمان. مثلاً هذه الآية بهذا الطول تتناسب أن يكون في السنة التاسعة أو العاشرة، في السنوات متأخرة طويلة جدا الآية، فلعل نزول الآية كان في زمان متأخر في السنة الثامنة. لم يذكر المفسرون الذين قالوا أن الآية مدنية، لم يذكروا متى نزلت الآية، محتمل أن يكون مثلا في السنة الثامنة. فلذا على الإنصاف نستطيع أن نقول أن الآية مدنية وليست مكية، الشواهد في الآية تؤيد أنها مدنية. لكن هنا نكتة لعله لم أجد، يعني مراجعة قليلة عندي ما صار مجال مزارع، وهي أنه لماذا هذه الآية التي احتمالا نزلت في أواخر الهجرة جعلت في سورة المزمل التي نزلت في أوائل البعثة؟ يعني تقريبا نستطيع أن نقول بينهما حدود 20 سنة من الفاصل الزمني. أولا اختلف العلماء قديما وحديثا في نظم القرآن وترتيب القرآن، الذي ذهب إليه جملة من علماء السنة ووافق عليه جملة من علمائنا كالأستاذ في البيان، وإنصافا هذا هو الأظهر، أن نظم القرآن وأسلوب القرآن مأخوذ بالوحي من الله سبحانه وتعالى، ففي زمان رسول الله تحقق ذلك. يعني حتى لو فرضنا أن هذه الآية نزلت في سنوات متأخرة، الرسول هو الذي جعل هذه الآية في ليلة السورة، لا أنه أمر صدر من عثمان أو من غير جمع الأشخاص، وهذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله. وحتى إذا كما هو الظاهر فرضنا أن الآية متأخرة ولنفرض بين الآية بين الآية وبقية الآيات 20 سنة فاصل زمني لو فرضنا هذا الشيء، لكن هذا ما جعله الرسول صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي جعل الرحية من الله هذه الآية المباركة في آخر سورة المزمل. طبعا يبقى هذا السؤال، لماذا هذا الجعل؟ يعني النقطة، طبعا الله ورسوله أعلم بذلك، لكن الذي أنا أفهم والعلم عند الله سبحانه وتعالى ولم أجده عند غيره، ذكرت هذه الآية بما لها من المعنى وهي مناسبة مع السنة الثامنة والسابعة والتاسعة مثلا، جعلت في السورة التي من أوائل ما نزلت على رسول الله لبيان أن مفاد هذه الآية ومضامين هذه الآية من البعث كانت موجودة، لا هذا المفاد جديد، يعني صحيح نزول الآية على قلبه صلوات الله وسلامه عليه كان مثلا في السنة الثامنة، لكن مضمونها من حين البعثة، يعني إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وقرض الله قرضا حسنا كل ما جاء في الآية، آخرون يقاتلون في سبيل الله، ولو القتال غير موجود ذاك الزمان، يعني في السنة الأولى من البعثة في أوائل ما بعث رسوله قتال موجود، حتى في ما بعد إلى السنة الثانية من الهجرة أول ما أمر المسلمون بالقتال غزوة بدر، أول قتال أمر به المسلمون، إلا قبل ذلك لم يكن قتال أبدا. فالآية نزلت بعد غزوات مو بعد غزوة، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، الآية نزلت بعد سنوات، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ألحقها بسورة المزمل للإشارة إلى هذه النقطة، والنقطة عبارة عن مسألة به الصلاح أن هذا المضمون من أوائل ما نزل على رسول الله، فهناك نزول لفظي للآية وهو في السنة الثامنة من الهجرة، ونزول معنوي للآية وهو من زمان البعثة، يعني من حين، بلي في كل القرآن، بلي مفاهيم القرآن جملة نزلت على قلبه، فلعل الرسول صلى الله عليه وسلم أمر، لعله بالعلم عند الله، الله ورسوله أعلم، أمر بإلحاق هذه الآية في ذيل سورة مكية من أوائل ما نزل، والآية بشواهدها من أواخر ما نزلت على رسول الله، للإشارة إلى أن الهدف الذي وأن النقطة التي بعث من أجلها رسول الله هي نقطة واحدة من حين البعث إلى حين الوفاة لم تتغير، الحقائق الإلهية الحقائق القرآنية لم تتغير. فإذا فرضنا نزوله لفظا متأخرا زمانا معنا متقدما، وإلا انصافا الآيات السابقة كلها مكية إلا باستثناء هذه الآية، إن هذه السورة وهي ليست من السورة طويلة حدود صفحة ونصف مثلا، هذه السورة المباركة كلها مكية، بل ذهب بعضهم حتى هذه الآية مكية. فالقول بأن إيتاء الزكاة بل امر بالزکات لم يكن في مکه و انما كان في مکه اصل الرجحان، هذا انصافا الموافقه عليه صعبه جدا، بل يستفاد من هذه الايه المباركه باعتبار اندراجها في سوره المزمل و من قوله تعالى والذين هم للزکات فاعلون و قوله تعالى في سوره مريم و اوصاني بالصلاه و الزکات ما دمت حيا، انصافا يستفاد اصل الوجوب يستفاد، يعني ان الله امر المسلمين بالايمان بالله و اداء الصلاه و ايتاء الزكاه، طبعا ايتاء الزكاه كان مبهمه لو يدفع درهم، الان بعض الاشخاص مواظبين على انه في كل يوم يتصدق ولو بدرهم ولو بفلسه، هذا عمل يصدر من باي شيء كان، الله سبحانه وتعالى للانبياء السابقين مو انه خاص برسول الله. النقطة الثالثة،
هل
وجود المعنى يكفي للوجود؟ وجود المعنى للآية؟ لا، نزول المعنى يكفي، بإلا إدراج في ذيل هذه السورة المكية غريب جدا،
يكفي للإشارة،
معنى ذلك أنه أصل الوجوب كان ثابت، لكن هذا اللفظ لم يكن مذكورا، اللفظ نزل متأخرا، لا المعنى كان ثابت،
كان اختماص خاص بعضها شامل كل الآيات المتأخرة
طبعا كله، لا غرض الترتيب الطبيعي لماذا جعل هذه الآية بعد آيات مكة، بعد آیات اوائل ذکر. النقطه الثالثه يستفاد من آیات مکه المکرمه، و طبعا في آیات المدینه هذا التصریح ما موجود، ان مساله الزکات مما شرعه الله للانبیاء السابقین و اوصانی بالصلاه و الزکات ما دمت حیا. ولی انصاف المطلب که داره لا اشکال اجمالا، طبعا الموجود في کتاب التورات و الانجیل الموجودین حاليا عنوان صدق اکثر، و نحن ذکرنا ان عنوان تصدق امر جار في مجتمعات الانسانیه من القدیم حتى قبل شرایع الزمان، كثير من الناس من المخلصين من لهم انسانیه وان لم يكن لهم دین كانوا يجيدو يعني يجودون على الفقراء والمساكين ويتحملون المشاق في سبيل ذلك، ومعروف رحاتا لم يكن متدينا مع ذلك له هذا الجود المنسوب إليه. فهناك آيات في التوراة وفي الإنجيل إنصافا يستفاد منها أن أصل فكرة الزكاة والصدقة بأشكال مختلفة فكان موجود في التوراة والإنجيل. ذكر جملة من الآيات، ذكر في هذا الكتاب جملة من عبارات التوراة لا حاجة لإخوة بإمكانهم المراجعة وليس غرض هذا الشيء. جملة من الآيات أنه عنوان الإعطاء، عنوان مثلا الصالح العين هو يبارك لأنه يعطي من خبزه للفقير، هذا مو مهم، المهم جاء في سفر به اصطلاح التثنية، سفر التثنية كثير من الأحكام في التوراة في سفر التثنية، الإصحاح الرابع عشر هكذا: تعشيرا تعشر كل محصول زرعك الذي يخرج من الحقل سنة بسنة. يستفاد من هذه الآية في كتاب التوراة أن الزكاة التي كانت واجبة عليهم في الزرع العشر، وهذا بعينه في الإسلام مذكور، وليس معنى ذلك أن رسول الله أخذ من اليهود كما جاء في كتاب دعوة المعارف شرحنا أصابه، بل إشارة إلى أن هذه شريعة عامة من السماء، ولذا في كتاب الإنجيل لا يوجد هذا الشيء، تعشير لا يوجد. المتعارف عند أهل الإنجيل أنه في الأحكام يرجع إلى التوراة إلا ما خالف فيها عيسى، إلا ما رفعه نسخه عيسى، وهذا الحكم لم ينسخ. تعشيرا تعشر كل محصول زرعك الذي يخرج من الحقل سنة بسنة. سيأتي إن شاء الله تعالى أن زكاة الزرع عندنا إما عشر وإما نصف العشر 5% يدور بينهما، سيأتي. طبعا ينبغي أن يعرف شيء هو أصولا لما نراجع التاريخ في جملة من الموارد، إما في الضرائب وإما في الصدقات وفي المبرات، العشر والخمس لهم دورون، عشر معنى عشر المئة، خمسم 20%، لهم دورون، و يبدو محتملا يرجع إلى حالة طبيعية في الإنسان وجود عشر أصابع لهم. الآن في أكثر الحضارات البشرية أمهات الأعداد عشرة، في الفارسية العربية كذا، بعض الحضارات أمهات الأعداد 12، إلا أمهات الأعداد اللغة الفارسية إنجليزية عربية كذا في أكثر الحضارات البشرية، باعتبار كانوا يعدون بأصابعهم، فالأمهات هي العشر ثم يزاد عليها 11 أهل المجال. ويلاحظ أيضا في نظام الضرائب وفي النظام المالي في البشر سواء في الصدقات، نقلته المادي في هذا البحث أكو في الكتاب قبل تقريبا 3000 سنة في الواحد وعنوان طبيب فرعون، فيكتب مثلا عن قبور الأغنياء، يكتب هذا القنيع على قبره بإني أديت الخمس من مالي، خمس هناك معنى الصدقة، يعني يتصدق بخمس مالي في سبيل الله. إذا صح هذا الكتاب يبدو مثلا عند المصريين قبل آلاف السنين كان متعارف هذا الشيء، وهذا الذي قلنا أن عبد المطلب وجد كنزا فأخرج خمسه، يراد بالخمس في تلك الرواية أيضا ما تصدق به. فكأنما البشر دائما إما واحد من أصابع يد واحدة أو واحد من أصابع اليدين، كان عند البشر عناية بهذا العدد، وإن شاء الله نذكر في العرب الجاهلي قبل الإسلام أصلا النظام الشائع في الضرائب هو العشر في كل ضرائب من المتاع وغير المتاع والمحاصيل الزراعية وغير ذلك، أصلا النظام الشائع هو العشر، والتجارات هو العشر، أصلا نصف العشر لم يكن عندهم. و سمیه فیما بعد لیل الان فی روایاتنا من یعقض و ضرائب، یعنی مأمور مالیات به اصطلاح ایرانی، یسمى عشار، مررتو بر عشار، عشار کنایه عن هذا لانه كان ياخذ المال. و نذكر ان شاء الله لعله في اليوم نذكر هذا الشيء باذن الله تعالى. وكيف ما كان هذه نكته ان العشر والخمس لهما سابقه في الحياه البشريه ولعل اصلهما من هذه الحاله الطبيعيه، اصابع اليد الواحده واصابع اليدين، كان يحسب مثلا من اصابع اليد الواحده اسبع لله مثلا خمس لله، او من اصابع اليدين اسبع لله جزء لله، حتى ان الانسان مثلا يعيش حياته تعشيرا تعشر كل محصول زرعك الذي يخرج من الحقل سنة بسنة، في آخر ثلاث سنين تخرج كل عشر محصولك في تلك السنة وتضعه في أبوابك. ليس هناك تعبير بأن هذا العشر يعطى للحاكم، أمر شخصي يتصدق، فيأتي اللاوي لأنه ليس له قسم، قسم من الحكومة ولا نصيب معك، والغريب واليتيم، لاحظوا تعبير غريب يعني ابن السبيل في اصطلاح، والغريب واليتيم، طبعا ينبغي نقطة واضحة لكن جملة من الأشخاص يشتو. عنوان اليتيم في الزكاة لا يوجد، ها عنوان اليتيم في القرآن فقط في الخمس وفي الفي ظاهرة فلله رسوله واليتام المساكين، على أين اليتيم لم يذكر في الصلاة، إنما الصدقات الفقراء والمساكين إلى آخره، ليس فيه اليتيم، يتيم فقط في الخمس. والغريب والأرمل الذين في أبوابك ويأكلون ويشبعون لكي يباركك الرب إلهك في كل عمل يدك الذي تعمل. إنصافا حقا يقال هذا الذي جاء في سفر التثني كثيرا ما موافق مع ما جاء في القرآن. طبعا القرآن الكثير من الأمور والرسول غير كثير، جعل أنصب معين ونصاب معين ومقدار معين وإلى آخره كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فيستفاد من الآيات المكية وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أن هذه الزكاة من الشرائع الصادره، وهذا المعنى في الآيات المدنية لا توجد توارق بين الآيتين آيات، وإنصافا هذا الأمر صحيح، يعني إنصافا هذا الأمر أن الشرائع الصادره أكدت على الزكاة اصلا يستفاد في الانجيل موجود، بعد ما قرأت العبارات الاخوه راجعون ليس قرأت العبارات كل العبارات في الانجيل موجود في آيات اخرى، لكن في هذه الآية تبين عدة امور منها، اولا النصاب هو المعيار هو العشر، ثانيا ليس له نصاب، في الاسلام نصاب موجود اذا بلغ مقدار معين 60 باصطلاح 5 اوساط 60 صاعا، ثانيا يستفاد، ثالثا يستفاد ان الزكاة امر شخصي ليس حكومية، قال تضعه على باب بيته، أي إنسان غريب يتيم محتاج أرمل يأتون ويأكلون ويستفيدون من هذا المال، هذه أمور تستفاد من التوراة بالنسبة إلى، طبعا آيات صدرة الإنجيل موجود في التوراة الموجود. إلى هذا الحد تبين إجمالا وضع الزكاة في مكة المكرمة. وأما في المدينة فذهب جمله من علماء السنه و نذكر ان شاء الله وجهه، انه الزکات به هذه الصوره صارت في السنه الثانيه و لعل المشهور عندهم، و جمله منهم ذهبوا الى ان الزکات صارت في السنه الثامنه و اول ما اخذت في السنه التاسعه، و هذا ما ذهب اليه جمله منهم، و هذا هو الذي يظهر من رواياتنا كما سنذكر ان شاء الله تعالى. لكن قبل الدخول في هذا المطلب لا بأس ببيان مطلبه، هذا المطلب اجمالا تحقق في المدينة، بما انه الصحيح عندنا ان اخذ الزكاة كأمر يرجع الى رسول كان في السنة التاسعة، نحن نذكر ذلك الشيء السلبي ثم نأتي الى الزكاة. الان اشرنا الى ان المتعارف في الجاهلية كان اخذ العشور والعشر، كان امرا معروفا متعارفا
شخصيا
لا الحكومة تأخذ، وسيأتي ان شاء الله تعالى نتعرف في الزكاة ان كيفية اخذ العشر بهذه الصورة، كان الامور التي ثابتة كالتجارة، خب يراجعون التاجر يراجعون محله كم عندهم من الاموال يعشروا يأخذون العشر سهل،
والامور التي ليست واضحة عندهم على ضائب يراجعون مرتين، مرتين لتسجيل ذلك في حسابات كل واحد له، مثل الآن دكتور موفي خاص، مرة أخرى لأخذ. بالنسبة إلى الزراعة، أزرع أنه خب أفضل الشجر إذا صار مثلا به كامل هنا، إذا صار به حصرا بإصلاح الدنيا قوره قوله حصرا، إذا صار حصرا خب يحتمل يلحق هذا، يحتمل يتلف هذا الشيء. فكان هناك نظام اسمه الخرز أو الحازر كما أشرت إليه، هناك مأمورين خاصين يراجعون الحدائق أو الكروم، كروم للأنب يسمى كعب، أو النخيل إذا كان فيه نخل. فكانوا وكان لهم
إنصافا مهارب ذلك، لهم تخصص غريب في هذا الجانب، فيأتون ويشوفون المثل النخيل يراجعون، لا في أوائل طلع مال، لا في حينما يصير أحمر وأصفر، يعني ينعقد تماما اللي لازم روحه به. بعد أن يصير إحمرار حين يقولون هذا النخيل بهل من 5000 كيلو، 10 أصناف، 5 أصناف. وكذلك الخرز كان في العنب، العنب إذا تلاحظون أوله شبيه النقط صغار، يعني شبيه البعض، هذا ما كان يراجع حينما يصير حمر حصرة، يعني يلزم روحه بالصلاح الآن حينما يصير غورة. فيأتون ويستفاد من الشواهد التاريخية أن الخرز كان فقط في العنب و النخيل، و الوجه في أنه ثمرهما معلق مكشوف، يعني بعبارة أخرى نذكر إن شاء الله، الخرز في الحنطة و الشعير و الحمص كذا ما كان، الخرز في الفواكه كالرمان و التفاح ما كان، في خصوص النخيل و العنب باعتبار أن الثمر معلق. فيأتي الشخص في زمان معين يقول في هذا الكرم، هذا الكرم راح يكون فيه من العنب أفضل مثلا 10 أصناف، إذا صار زبيب متعارف أن الرسول لا يأخذ الرطب ولا العنب، لأن الرطب والعنب على شرف الخياس ما عندهم في بيت المال، قالوا في بيت المال، فإذا ترك الرطب أو العنب قد يخيس يتلف، فيأخذونه جافا، يأخذون التمر والزبيب. هذه النقطة اللي في الروايات تأكيد على عنوان الزبيب وعنوان التمر، لأن الزبيب يبقى لمدة 6 أشهر سنة يبقى ما يصير فيه شيء، وكذلك التمر بخلاف الرطب. وكيف ما كان، فكان يكتب بأن في هذه الحديقة راح يكون مثلا 10 أصناف من العنب أو من النخل أو من التمر، ثم يكتبون بأنه عشر ربعه لكم أو خمسه لكم، لأنه قد يتلف، لأنه قد يأتي حيوان طائر يأكل، قد يأتي صاحب البيت يأكل، أولاد يأكلون، ضيوف يأكلون، فصار من المتعارف يسجل في حسابه مثلا 10 أصناف مثلا طنين ونصف يحذفون، فيكتبون في حسابه مثلا 7 أصناف. هكذا كان يسجل السجلات الخاصة بالحدائق. ثم لما يصير وقت الزبيب يراجع مرة ثانية حتى يأخذ الزكاة، فإذا كان حتى عنده أكثر من 7 أصناف لا يأخذ منه، خصوص السبع يأخذ، باعتبار ذلك يعتبره مثلا للحيوان والأطفال والضيوف وما شابه ذلك لمصرفه الشخصي، قد يأخذ مو حساب معين. فالخرس يحذف له ثلث أو ربع أو خمس بحسب ما يرى الشخص من المصرف. هكذا كان النظام المتعارف عندهم، ونذكر بعض الخصوصيات أكثر. فكان المتعارف أخذ العشر، وقد عقد بابا لذلك أبو عبيد في كتاب الأموال، في كتاب قدم بعد أنقل العبارات، عقد بابا لذلك في اواخر كتاب الانبال، و في هذا الباب يذكر العشور و يذكر النهي لرسول الله عن العشور و عن المكس. مكس لعله اصله لغة غير عربية او يمنية، مكس من الجمرك في اصطلاح اليوم، و الان هم يستعمل في اللغة العربية المكوس جمع المكس، ميم و كاف و سين بمعنى جمارة قد يقال له، باللغة الفارسية جمرك. كان متعارف هناك عند دخول الشخص إلى بعض البلاد أو بعض المناطق أو بعض الدول والكذا، أشخاص معينين يأخذوا من التجارة العشر، و كذلك اذا كان عنده عبيد و رقيق و امام الى اخره و في عده من الروايات لعن هؤلاء العشارين. اصلا رسول الله قال بعثني رسول الله حتى اهدم هذا المكان اللي يؤخذ فيه العرش. و في رواياتنا ايضا عده روايات عن اهل البيت صلى الله عليه و اجمعين نهي لعن العشارين و ان العشار لا يدخل الجنه. كثير من الروايات كان بدي اقرا اليوم جملة من الروايات اشتباها للنسبة اشتباها بعد سؤال الآن الجمارك. فقال أبو عبيد المراد بالعشر في هذه الروايات ليس هو عشر المال الذي يؤخذ زكاة في بعض الفروض فإن ذلك مما جعله رسول الله. المراد من العشر في هذا المجال هو العشر الذي يؤخذ من التجارات. فسنذكر إن شاء الله تعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولو جعل في التجارات أو في الذهب والفضة زكاة. السنة يعتقدون زكاة التجارة. نذكر إن شاء الله تعالى. والمشهور بين علماء الشيعة عدم زكاة التجارة. نعم عن الصدوق ذهب إلى ذلك. والمشهور بين علمانا استحبابها. فمن المعاصرين السيد الأستاذ أطال الله بقاء احتياطا وجوبيا كالصدور الى وجوب زكاة التجارة سر سيستان غرب. على عين سوف نذكر ان شاء الله تعالى ان زكاة التجارة غير ثابتة عندنا سيأتي ان شاء الله حتى اثبات الاستحباب صعب طبعا احتياط المشي ان شاء الله نذكر بلا اهمية البحث نذكرها فيما سيأتي ان شاء الله تعالى. فالمهم نحتمل لعل زكاة التجارة كان شبيه الخمس الذي نحن الان نرى في التجارات سيأتي الكلام فيه الان لا نسوق البحث اولا بحث أولا. وكيف ما كان فالمهم أن الذي جعله الشارع في التجارات أو في الذهب والفضة هو 2.5% لا 10%. فلذا العشر في هذه الروايات يشمل حتى العشر الذي صار في العالم الإسلامي يعني فيما بعد في كثير من الدول الإسلامية الجمرك والجمارك كانوا يأخذون العشر ننقل غدا إن شاء الله لا تصور أنه كان بالجاهلية. فكلام أبي عبيد أن العشر يراد به عشر الجلاء العشر يراد به إما عشر الجاهلية كما هو صحيح وإضافة إلى ذلك العشر الذي جعله المسلمون على بضاعة ليس عليه العشر وخلاف ما أنزل الله وما سنه النبي لم يكن بلي
أقول
سيأخذون النص بعد مو عشر مختلف على أيه. المهم إذا فرضنا أن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم سيأتي إن شاء الله تعالى غدا أكون أقرأ الروايات على كيف ما كان النقطة المهمة وردت روايات في لعن العاشر هذا من جهة ومن جهة أخرى عدة كتب كتبها رسول الله هذا من حسب كتاب الأموال موجود غدا أقرأ نصوص العبارة مما كتبها رسول الله الى اهل نجران نذكر ان شاء الله و الى ثقيف جاء في کتاب رسول الله في هذا الكتاب ولا تعشرو او ولا تعشرو او ولا تعشرو به صيغه المجهول ولا تعشرو و في بعض روايات لا عشر ولا حشر في بعض روايات لا يعشرون ولا يحشرون يعني يستفاد أن الرسول في أواخر الهجرة من السنة السابعة تاسعة فما بعد اللي كتب هذه الكتب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أزال العشر. العشر الآن ذكرت لكم لا عشر ولا حشر. عشر معنى الضريبة عشر بالمال تسمى العشر. فالرسول صرح لهؤلاء أن العشر مرفوع. و أما الحشر هشت نسمی به فارسی سربازگیری الجندی الاجباری به اسرائیل خدم الاجبار یعنی لما کانی سیر حرب یحشرون الناس یحشرون الشباب یعنی به عبار اخرى ان الذهاب الى الجبهات یکون با عنوان الجهاد به اختیاری لهم لا حشر به هاد المعنى فلا عشر ولا حشر. اصلا حشر به لغه العربیه به معنى الجمع الذي يضم البعض الى البعض مو مطلق الجمع مثلا اذا الوحوش حشرت ای جمع نظن بعضها إلى غنم. فكتب رسول الله أنه لا عشر ولا حشر. طبعا تعلمون فيما بعد في المجتمع الإسلامي كلاهما طبقت، هم العشر كان موجود هم العشر كانوا يأخذون للجندية الإجبارية إلى يومنا هذا متعارف عليهم. كيف ما كان مما كتبه رسول الله إلى القبائل حينما دعاهم إلى الإسلام، ومن جملة الأمور التي جعلها عليهم لا. ثم بعد ذلك جعل الزكاة. هذه النقطة التاريخية عندنا ابتداء نفل احتمال قوي هذا الاحتمال، يعني بناء على أن هذه الرسائل تاريخيا قبل السنة التاسعة متقدمة. غدا إن شاء الله نشرح هذه النقطة وكيفية به اصطلاح جعل الزكاة في مقابل هذين الأمرين.